الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالرحمة والهدى، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نستأنف بإذن الله درس التفسير بعد التوقف لفترة رمضان المبارك، أعاده الله على الجميع بصحة وعافية وعز للإسلام ورفعة للمسلمين، وتقبل الله من الجميع الصيام والقيام. يقول الله عز وجل: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ما تقدم من آيات كان حديثا عن الفريقين، فريق الجنة وفريق السعير. والسورة كما سبق البيان سورة إبراهيم، كان الحديث فيها عن تثبيت فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم في إخبار أحوال إخوانه من الرسل وأممهم معهم وما جرى بينهم من مجادلات ومن محاجات، سواء في ذلك ما أوجز من قصة موسى عليه السلام مع قومه وما أشير إلى ما سبقه وجاء بعده من الأمم والرسل. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. ثم أوجدت المحاجة بين الرسل وأقوامهم، وقال الذين كفروا رسلهم لنخرجنكم من أرضنا إلى آخره. ثم بين الله عز وجل أعمال الكفار وأنهم ليسوا على شيء، ثم بين عاقبتهم والمحاجة التي تجري بينهم والتلاوم الذي يجري بينهم بين الضعفاء وبين المستكبرين وبين الكفار وبين الشيطان: ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. ثم عاد البيان لحال الفريقين لضرب المثل بالكلمة الطيبة كشجرة طيبة، وهو رمز لأهل الإيمان وأهل الإسلام وما يقومون به من خير وما يدعون إليه من صلاح، ويقابلهم الكلمة الخبيثة وأهلها من الكفار وأصحاب الأهواء. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حكمته، وأنه يثبت من يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويظل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ثم ذكر الفريقين مرة أخرى بعد أن ذكر مثلهم في كلمة الطيبة والخبيثة، ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هذا رمز للكافرين يقابلهم أهل الإيمان، قل لعبادي الذين آمنوا وقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، وهو بيان للفريقين. وهذا هو دأب القرآن، دأب القرآن في زواجره وترغيباته ومجادلاته ومحاجاته أنه يبين على الفريقين في الدنيا وفي الأخرى، ومواقف الكفار وأهل الأهواء من أهل الصلاح، وبيان سنن الله عز وجل في هذا كله. ثم بعد أن بين سبحانه وتعالى حال الفريقين جاءت الدلائل إشارات كذلك إلى من يريد الحق ويريد الهداية، فإن الله عز وجل نقض على ذلك الدلائل، وهي مبثوثة في الكون ومبثوثة في آيات الله عز وجل، فيما بين أيديكم وفي أنفسكم وفي كل ما تأتون وما تغيرون. ولهذا قال الله عز وجل هنا: الله الذي خلق السماوات والأرض. لفظ للآيات المبثوثة في الكون، فمن شاء الله سبحانه وتعالى هدايته فإن الحجج ظاهرة والبراهين بينة، والله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وله الحكمة البالغة في ذلك سبحانه وتعالى. فقال: الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار. آيات أو خلق السماوات والأرض من أعظم البراهين والأدلة على وجود الله وعلى استحقاق الله عز وجل العبادة. فأولا على وجود الله أنها لا يمكن أن تكون خلقت من نفسها، بل يمكن أن يوجد الشيء هذا، هذه الأشياء أن تكون موجودة من نفسها، لا بد لها من موجد. ثم عظمة خلقها وكبرها، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الحمد لله فاطر السماوات والأرض، يعني منشئها على غير مثال سابق ومبدعها سبحانه وتعالى. وبطبيعة النفس البشرية أن الشيء الذي بين يديها لا تتأمله، وإنما تتطلع إلى ما ليس عندها، ولهذا يكثر القرآن من إلفات النظر إلى ما بين يدي الإنسان الآيات. السماوات والأرض ذكرت في عشرات المرات من كبرها، من حيث إن الله خلق السماوات بغير عمد، ومن حيث ما بث فيها من أكوان ومن كواكب ومن نجوم ومشارق ومغارب إلى آخره. فدائما لفت النظر إلى هذه الآيات التي بين يدي الإنسان، ولكن الإنسان ما بين يديه يمله. ولهذا حينما يجدد القرآن التذكير لهذه الآيات فما ذلك إلا لعظم ما فيها من براهين وما فيها من حجج. الله الذي خلق السماوات والأرض، ثم إنها دلالة على استحقاق الله للعبادة، أن الله سبحانه وتعالى جل أن يخلق خلقا عبثا. وما خلقنا السماء والسماوات السماء والأرض وما بينهما لاعبين، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين، ما خلقناهما إلا بالحق. فالله سبحانه وتعالى متنزه عن العبث، ولا يخلو خلقه أبدا من حكمة، والحكمة هي عبادة المكلفين الجن والإنس، فالله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته. الله الذي خلق السماوات وأنزل من السماء ماء، لفت النظر إلى ما ينزله الله سبحانه وتعالى من ماء من السماء، والمقصود بالسماء هنا السحاب، المقصود بالسماء السحاب، لأن السماء باللغة كل ما على سقف فهو سحاب فهو سماء، حتى السقف يسمى سماء، السقف يسمى سماء، والسماء المعروفة سماء، والسحاب يسمى سماء. فأنزل من السماء بمعنى السحاب. جلست النظر إلى إنزال الماء للسماء من أعظم الدلائل أولا على وجود الله وعلى حكمته، وكذلك أيضا ما شاءه سبحانه وتعالى من استمرار في هذه الحياة الدنيا إلى أن يأذن الله بانتهائها. فالماء ينزل ويستفيد منه بنو آدم، ثم تتلقفه الأرض، ثم ينزل في الأرض عيونا وآبارا، ثم وينزل بعضه كذلك إلى البحر، ثم يشاء الله سبحانه وتعالى فتعود الدورة مرة أخرى حتى لا ينتهي بإذنه سبحانه وتعالى، وخزائنه لا تنتهي ولا تنفد إلا أن يأذن الله بثناء العالم. فنزول الماء وحكمة الله سبحانه وتعالى في الماء لا من حيث نزوله ولا من حيث طبيعته ولا من حيث بناء الحياة عليه، وجعلنا من الماء كل شيء حي إلى آخر، فكل ذلك آيات. ولا من حيث أيضا إنزاله، لأن الإنسان لا يملك، لا يملك أن ينزل من السماء ماء. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء لجعلناه أجاجا، لو نزل ماء مرا أو ماء ملحا ما استفدت منه. فهذا نوع من نفس النظر للآيات الكثيرة في المطر، وليس مجرد إنزاله كونه صالحا، كونه قامت به الحياة بإذن الله سبحانه وتعالى، أشياء كثيرة في هذا. ولهذا يتكرر كما قلنا، يتكرر في القرآن خلق السماوات، لفت النظر إلى خلق السماوات، خلق الأرض، السماء، في الأنفس، في الحيوان، لأن ذلك أن يغفل. وأيضا حينما يتكرر في القرآن فإنما يتكرر للفت نظر مذكور في آية ليس مذكورا في آية أخرى، سواء من كبر الخلق أو من عظمته أو من إتقانه أو من دقته أو في لفتات كثيرة. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. كونه أيضا صالحا للحياة وكون الحياة قائمة عليه، هذا النعمة من الآيات. وكما في سورة الرعد وفي أرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزيتون ورمان وفي أرض قطع متجاورات وجنات من أعناب ونخيل صنوان وغير صنوان مسقى بماء واحد. فالله ينزل ماء واحدا فتخرج به أنواع الثمرات. هذا نوع من لفت النظر ونوع من الآيات التي في الماء، أنه ماء واحد وتركيبه واحد ونوعه واحد ولونه واحد وطعمه واحد ومصدره واحد، ومع هذا تخرج منه هذه الأنواع من النباتات. عنوان متشابه غير متشابه، بالطعم باللون بالاتساق بالمذاق أشياء كثيرة. كما يلفت النظر في الماء يلفت النظر في التربة، يلفت النظر في البذور، في الطريقة، في الهيئة، في الآخر. ولهذا قال الثمرات، والثمرات معلوم أن قبل الثمرات النبات والشيقان والأوراق والأشجار، في أشياء كثيرة وهي بين يدي الإنسان، لكن الإنسان يعجل ويغفل أن يتأملها، ولو تأملها لوجد فيه العجب العجاب. ولهذا القرآن يلفت النظر إليها كثيرا. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا نوع من لفات النظر أيضا، وهو أنه ينبت الله عز وجل به ما به رزقكم، يعني به حياتكم، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فكل الأحياء معتمدة على الماء، كل جسم حي سواء كان ناميا سواء كان حيوانا سواء كان نباتا سواء كان آدميا لا يمكن أن يعيش بلا ماء أبدا. فالماء يحتاجه ثم هو به إخراج رزقه بإذن الله عز وجل. فما تكون الأرزاق إلا بالماء، والأرزاق أنواعها وألوانها وأشكالها متعددة، سواء ما كان منها من الأشجار بأشكالها وألوانها واختلاف طعومها ومذاقها إلى آخره، وما كان منها قد يحتاج إلى طبخ أو قد يحتاج إلى تصنيع أو يحتاج إلى أن يؤخذ مباشرة، فكل ذلك الماء هو مبني على الماء محتاج إلى الماء، فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار. هذا فيه عدة أمور. أولا أنها أيضا مبنية على الماء. الفلك مراكب مبنية على الماء، بينما الحيوانات الأخرى معلوم أن الله سخرها لنا، الدواب والخيل والبغال والحمير لتركبوا وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون. لكن أيضا الماء من منافعه أن الله سبحانه وتعالى جعل البحر بحيث يركب الإنسان الفلك ويكون وسيلة من وسائل النقل، فهو أيضا من لفت النظر في آيات الله سبحانه وتعالى في الماء، على أن الفلك والبحر له آيات أخرى ذكرها القرآن. الريح يرسلها سبحانه وتعالى فتجري بالناس إن يشاء، إن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم، وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه، فيرسل عليكم قاطفا من الريح فيغرقكم. هذا لفت آخر من الآيات في الفلك، لفت آخر للبحر ما أودع الله عز وجل فيه من لحم طري وما يستخرجونه من حية. فإذا ولهذا حينما يرد ذكر البحر ويرد ذكر الماء ويرد ذكر الفلك في كل مناسبة يلفت الله عز وجل النظر إلى آيات. فهنا مثلا لما ذكر الماء ذكر منافع الماء من الثمرات ومن الرزق ومن جريان الفلك فيه. لو شاء سبحانه وتعالى لجعل الماء غورا فمن يأتيكم بماء معين. ولهذا قال وسخر لكم الفلك، فهو أيضا من فوائد الماء، لو لم يوجد الماء ما استعمل الإنسان الفلك. لتجري في البحر بأمره، والبحر ماء. ثم لفت النظر بقوله لتجري، أو سخر الفلك من حيث أن الله هذا الإنسان لصناعة الفلك، وكيف الإنسان أدرك وفهم أنه يصنع هذا النوع من البناء، من بناء السفن بحيث تكون على هيئة معينة بحيث لا تغرق، يبنيها بناء معينا، وهدى الله عز وجل الإنسان إلى ذلك بحيث تسير مئات الأميال وآلاف الكيلوات متصل من شاطئ إلى شاطئ ومن ساحل إلى ساحل. لتجري في البحر بأمره، فالبحر ماء. ثم لاحظ النفس القرآن تجري في البحر بأمره، بأمر الله سبحانه وتعالى، فهو الذي سخر الريح، وهو الذي سخر أن جعل لكم علامات ترتدون بها، وسخر لكم الإدراك بحيث تعرفون هذه العلامات وتحسنون الاستفادة مما سخر لكم. ولهذا جاء في آيات أخرى التهديد، لأن الله سبحانه وتعالى وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها، جاءت ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أن محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين، فإن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين، فلما أنجاهم إذا هم يغوون في أرض غير الحق. إذن الفلك تجري في البحر لأمر الله، إن يشأ يسكن الريح فيعطينا رواكبها ظهره. هذه الآيات، ومن آياته الجوار، وهي الفلك الجواري في البحر كالأعلام كالجبال من كبرها، والله هو الذي هدى الإنسان إلى أن صنع هذه المرأة والضخرة. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكب على ظهره. لتجري في البحر يعني، وسخر لكم الأنهار. الأنهار أيضا من الأشياء المائية، وهي من آيات الله في الماء، أنزله من السماء فتكونت منه البحار، وتكونت منه الأنهار، وتكونت منه الينابيع، وتكونت منه الآبار إلى آخره. والبحيرات الحلوة والمرة، وسخر لكم الأنهار، وتسخرنا سواء بجراين السفن فيها أو بما فيها كذلك من متاع للناس ورزق ولحم ونحو ذلك. وسخر لكم الشمس والقمر داعبين وسخر لكم الليل والنهار. هذه آية أخرى ذكر خلق السماوات والأرض وما فيهما من آيات، وذكر الماء وما فيه من آيات، وما يترتب عليه كذلك من البحر والنهر. آية كبرى أيضا بين يدي الناس وهي الشمس والقمر. الشمس والقمر يوميا تطلع وتغرب، سواء في قوة نورها وفي صلاح معاش الناس بها، جعل النهار معاشا والنهار معاشا، كيف كان معاشا بهذا الضوء وبهذا النور، والليل سكنا للظلمة، والقمر للاستداء وارتباط الشمس والأرض والقمر مع بعضها في دوراتها في أفلاكها في حكمة الله عز وجل فيها، خذ ذلك بما. والقمر من حيث الحساب أيضا لتعلم عدد السنين والحساب، ومن حيث مراحله حتى عادة عظيم قليل، كل ذلك من آيات الله عز وجل التي لا تنقطع، وكلما ازداد العبد فيها تأملا وجد عجبا. البدوي يجد فيها آيات، الحضري يجد فيها آيات، العالم المتخصص الفلكي الدقيق يجد فيها آيات، المتأمل أدنى تأمل يجد فيها آيات، فلا تنقطع. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، دائبين مستمرين في جريانهما إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى انتهاء هذا العالم. ولهذا من علامات انتهاء الدنيا أن تخرج الشمس من مغربها، تطلع من مغربها، وإلا هي الآن مستمرة كما شاء الله سبحانه وتعالى، تشرق من الشرق وتغرب في الغرب، وكذلك القمر في مراحله. وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، فكان حقكم أن تتأملوا هذه الحركة وتروا بديعة من الله عز وجل فيها، وما أقام به حياة الناس عليهما، على الشمس والقمر، جعل الشمس سراجا والقمر نورا. وسخر لكم الليل والنهار، فالليل والنهار مبنية أيضا على الشمس والقمر، الليل والنهار مبنية على الشمس والقمر، يكون الليل على النهار ويكون النهار على الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجي لأجل مسمى. وآتاكم من كل ما سألتم، بل وآتاكم ما لم تسألوه، أعطانا ما سألنا وأعطانا ما لم نسأل، فله الفضل والمنة وله الحمد والشكر. وآتاكم من كل ما سألتم، ومشكلة ابن آدم أنه فهم قد يسأل الله سبحانه وتعالى ثم لا يجاب طلبه، لكنه ينسى أن كل ما بين يديه من عند الله عز وجل. تجد بعض الناس مثلا يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهبه ولدا ثم لا يهب له ولد. طيب النعم الأخرى التي أنت فيها، وهبك زوجة فيرك لم يهب زوجة، وهبك منزلا وهبك بيتا وهبك صحة وهبك عزل، كم نعم الله عز وجل أنت لم تسألها، فضلا عما سألته فأجابك، ولجك أن هناك أشياء تسألها ولم تجب، لكن كم الأشياء التي سألتها وأجب، بل كم الأشياء التي أعطيتها ولم تسأل، وهي أكثر. فهذه مشكلة ابن آدم، أنه لا يرى إلا الشيء الذي طلبه ثم لم يجده، لأنما يعجز أن يرى ما عنده من وافر النعم ومن وافر الإمكانات ومن الأشياء الكثيرة التي لو فقد واحدة منها لتنبه. أعظمها بعد الإيمان الصحة، من أعظم النعم التي لا يمكن أبدا الإنسان أن يوافيها مهما فعل. وآتاكم من كل ما سألتم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. هذه خلاصة أي حجة يحتج بها أي فرد من أفراد بني آدم. يعني مهما لام نفسه أو أراد أن يلوم ربه تعالى الله أو أن يلوم القدر أو يلوم القضاء، فإنه يعجز أن يعدد نعم الله عز وجل عليه. ولهذا قبل أن تلوم حظك أو تندب حظك، انظر ما أنت فيه من نعم لا يمكن أن تخفيها أبدا. نعمة البصر كم في الناس من أعمى، نعمة السمع كم في الناس من أصم، نعمة السمع والبصر كم في الناس من أبكم، نعمة النطق، نعمة الكلام، نعمة الصحة، نعمة الفكر كم في الناس من متخلفين عقليين، كم في الناس من ضعاف القوى، إما أن يكون مشلول وإما أن يكون في ضعف نقص إلى آخره. لا يمكن أبدا أن تحصي نعم الله عز وجل. وما دام أن الإنسان معه صحته فكل ما وراءها يهون. لو كان الإنسان عنده أغنى أهل الأرض لكن لا صحة عنده، من فائدة؟ أو كان عنده مال وعنده صحة لكنه عنده تعب نفسي وتعاسة، مجرد أن يجمع ويكنز ويعد الدراهم والدنانير لكنه لا يستفيد منها، وإنما يحسق عليه وبال يحرسها بدل أن تحرسه، ويحافظ عليها بدل أن تحافظ عليه. هذه نقمة وليست نعمة. إذا لم يكن الغنى خادما للإنسان هذا لا خير فيه ولا حاجة إليه، وإنما ينميه لغيره. وسبق أن ذكرنا كثيرا أن النعمة والسعادة ليست بالماديات وليست بكثرة العرب، والغنى أيضا غنى النفس ليس غنى عن كثرة العرب. وذكرنا هذا كثيرا، تكلمنا عن سبب السعادة ليست في الفقر ولا في الغنى ولا، وإنما هي فيما يضعه الله عز وجل أن يقم. فكم ترى من فقير سعيد وكم ترى من غني شقي، كما أنك ترى بعض الأغنياء سعداء وبعض الفقراء أشقياء. فالسعادة والشفاعة وتمام النعمة تكون بما يضعه الله عز وجل في القلب من رضا ومن قناعة ومن معرفة بسنة لله عز وجل في كونه. وهنا في هذا فإنك لو ذهبت
الإنسان لغلوم كفار. غلوم
صفة مبالغة من الظلم، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. وكم في الناس من يضع الأشياء في غير مواضعها، لا يكاد يسلم أحد من أن يضع الشيء في غير موضعه. ما أعطاه الله من نعمة، ما أعطاه الله من صحة، ما أعطاه من مال، ما أعطاه من جاه، ما أعطاه من علم، يضعه في غير أحد. هذا من الظلم إذا كان متعمدا. غلوم كفار بمعنى جحود، ينكر النعمة، ما رأيت خيرا قط. إذا ما استمتع برون دعانا كما هو إذا عندنا ورحمة من النكي، وهذا الإنسان كفر. ولو نظر من فوق من دونه فإنه سيجد أنه عنده من النعم ما ليس عند كثير من الناس. انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم، والازدراء كفر للنعمة. فالإنسان ظلوم فيضع الأشياء في غير مواضعها، وكفار فيتنكر لنعم الله عز وجل وهو عاجز عن إحصائها، ولكنه يعمى ولا ينظر إلا الحاجة التي تعلقت نفسه بها، بينما ما عنده من نعم وما عنده من خيرات وما عنده من أشكال وألوان وأنواع من النعم هذه يعجز أن يراها. وهذا نوع من الكفر من نعمة. ولهذا قال سبحانه إن الإنسان لظلوم كفار، مهما رأى من نعم ومهما تفتحت له من أسباب ومهما رأى من آيات فإنه يبقى ظلوما كفارا. ولكن الله سبحانه وتعالى يعفو ويسامح. ولهذا جاء في آية أخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. فهو بفضله ومنه ورحمته لا يحاسبنا على ما أعطانا من نعم. ولهذا لو كما تعرفون الرجل العابد الذي قال الله عز وجل من ملائكته بعدما توفاه قال ادخلوه الجنة برحمة. قال يا رب بعمل. قال ردوه. العلماء يدركون ادراكات دقيقة ولكن حتى العامة يدركون ادراكات بحيث تقوم عليهم الحجة. البدوي الحضري الجاهل العالم الصغير الكبير كل من نظر بعين الانصاف والبصر وابتعد عن الهوى وابتعد عن البغي فانه ستقوم عليه الحجه. الحجه عليه قائم لان الايات واضحه والله وسعها يدركها كل احد. ليست خاصه بالعلماء ولا خاصه بالحضر ولا خاصه بالكبار ولا خاصه بالعقول المتميزه وانما كل انسان عاقل ادنى عقل فانه يدرك من ايات الله ما تقوم به عليه الحجه. والله اعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. يقول لدي من الابناء اربعه انا وزوجي وابناؤنا واخوه زوجي واخواته متزوجون منهم وغير متزوجين وكذلك عمه يمنعنا يخرج لنا اخو زوجي الاكبر زكاه الفطر علما بانهم لا يعولنا وهو في الرياض ونحن في نفس وقت الاجازه فاذا قرب وقت الفرج زكاه اخبر زوجي بانه سوف يخرج عنا هذه الزكاه ونحن على هذه الحال من 50 كما الحكم جائز هذا جائز مدى في اتفاق واخرجها فانه كافي واعلمكم فإنه كافر إن شاء الله. هل يجوز تقديم صيام ستة أيام من شوال صيام واجب القضاء للمرأة أيام بعد الشهرية؟ لا تقدم الواجب. تقدم الواجب. عندي آلة تصوير آلة تصوير فوتوغرافي محرم. وما فرق بين لوحة التلفزيون والفيديو كلها حكمها واحد. هذه كلها حكمها واحد فإذا كان التصوير لحاجة ولو كان لجواز أو هوية أو بطاقة أو نحو ذلك أما ما عداه فلا. هل يجوز مسك المصحف في الصلاة خلف الإمام في الفرض والنفل؟ الأولى أن لا يفعل إذا كان ينفث ويتأمل أما إذا كان بحاجة إما لمتابعة أو إتقان القراءة أو لزيادة حضور القلب فأرجو أن لا حرج بخاصة في النافلة أما الفريضة فينبغي أن لا يفعل. كذلك يقول هل يجوز مسك المصحف في الصلاة وأنا أصلي منفردا تهجد أو أي راتبة؟ لا مانع أن تصلي من الليل القرآن بمصحف لا مانع إن شاء الله. الفرق بين الإرادة الأزلية والإرادة الكونية هي بمعنى واحد لكن في مراد الإرادة الشرعية في إرادة كونية وإرادة شرعية هذا اللي يفرق بين العلماء. أما الأزلية والكونية بمعنى واحد فالإرادة الشرعية والإرادة الكونية نعم هناك فرق. الإرادة الكونية هي ما شاءه الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا ولا يمكن يقع إلا ما أراده الله عز وجل. أما الإرادة الشرعية فهي ما كلف الله عز وجل به المكلفين من أعمال. فمثلا أراد الله منك أن تصلي فهذه الإرادة الشرعية لكن وقوعها قد تقع وقد لا تقع. فإن صليت انطبقت الإرادة الشرعية على الإرادة الكونية إن لم تصلي فتكون الإرادة الكونية أن لا تصلي والشرعية أن تصلي. وما معنى القرآن لغة واصطلاحا؟ القرآن القراءة فهي في المصدر قراءة يقرأ قراءة وقرآنا فهي في المصدر من القراءة. هل يجوز للمرأة أن تستأجر وتأخذ على العمل الأجر ثم نعم إذا عملت بأجر فإنها تستحق الأجر كانت وظيفة، سواء كانت أجر شهري مقابل عمل خياطة أو نحو ذلك، فهو يجئ. لو أن المرأة مثلا عملت في محل خياطة فكانت تخيط مقابل أجر للناس، أو كانت في التدريس أو في موظفة في الأعمال المشروعة مع الالتزام بالضوابط الشرعية فيجوز وتأخذ مقابل ذلك. هذا الذي فهمته من السؤال. هذا يفسر عن آية لم تأتي بعد في سورة إبراهيم: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال ثم أرى ذلك من سورة المائدة عند تفسيري لهذه الآية، ويقول تعالى: وإن تعظموا فإنهم عبادك وإن تغفرن فإنك أنت العزيز الحكيم. ثم قال المؤلف: وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى، لا تكوين، هكذا أقول ذلك. فأن مقصود من هذه العبارة أن الإنسان إذا ما تكاثر فإن الناس لا يحكمون عليه إلا من النار. ورجع إن شاء الله، لأن هذه ستكون درسنا غدا إن شاء الله. قال بقول: وأعطاكم بكل ما سألتموه. ابن كثير رحمه الله قال: إن الله أعطاكم من كل شيء سألتموه. ثم قال: وحذف الشيء الثاني اكتفاء بما التي أضيف إليها كل، وإنما جاز حذفه لأن من تبعض ما بعدها، وأن الله أعطى عباده بعض ما سألوه، فهل هذا القول؟ وإلى آخره. نعم، وقال: آتاكم من كل ما سألتم، ولم نقل آتاكم كل ما سألتم. ما الثاني موصولة طبعا، كل الذي آتاكم من كل ما سألتم. ومعلوم أنه حينما كما يقول المناطق على كل المجموعي، يعني بنظر المخاطبين البشر كلهم، آتاهم الله سبحانه كل ما سألوا من كل ما سألتم. ولماذا؟ لأنه هم نفسهم لا يحتاجون كل الذي في الدنيا، إنما ما سألهم أعطاهم الله عز وجل. بل حتى كما قلنا: أعطاكم ما سألتم وما لم تسألوا. أعطاكم من كل ما سألتم وما لم تسألوا، وأعلم أن أشياء لم تسأل، اكتمال الصحة واكتمال العافية ولا الأشياء التي تأتي كلها بدون سؤال، بدون سؤال، كلها جاءت بدون سؤال. فأعطاهم ما سألوا وما لم يسألوا. وإن كان من كل ما سألتم، بعضهم فعلا سألوا ولم يعطوا لحكمة، وأشرنا إلى هذا أن هناك أشياء يسألها ابن آدم ولا يعطيه الله عز وجل. ولهذا ورد طبعا في آداب الدعاء أن ابن آدم إذا دعا أو المسلم إذا دعا، فإن إما أن يعطيه الله سؤله، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله، وإما أن يجعله له ذكرا في الآخرة. فعدم إجابة السؤال لحكمة الله سبحانه وتعالى يعلمها، لكن مجرد السؤال عليه ثواب، الله يحب أن يسأل، مجرد السؤال يثاب عليه النساء، ومن الثواب أن يجعل ذلك له ذكرا في الآخرة. وهذا أعظم أحد الإنسان لو كان يفقه. يقول السائل: أخرجت زكاة الفطر وجلست في بيتي إلى بعد صلاة العيد، ثم جاء صاحبي وأخذ علما أني لم أدري عن الحكم، هو إخراجها بمعنى تسليمها لمستحقها. الإخراج تسليمها لمستحقها، إما أن يتكلم عن الفقير بنفسه أو بوكيله، أو توكل من يخرجها بحيث يأخذها منك. فيجب إخراجها قبل العيد، قبل الصلاة، يجب أن تخرج قبل الصلاة. فكان حقك أن تكوني محتاطة بحيث تصل إلى صاحبها قبل صلاة العيد، أو وكيل الفقير يأخذها قبل صلاة العيد. لكن على كل حال، لو أنه فعلا فات الوقت، فإن سنخرجها ولو بعد صلاة العيد، يخرجها قضاء. يقول: أن رجل ساكن في مكة ومنذ عامين أخرجت زكاة الفطر إلى بلدي، وهي تبعد عن مكة حوالي 58 كيلو، علم أن يخرجها من بيتي إلى بيت ثاني ثم يرسلها إلى أهلها ولا تصل عندهم إلا بعد عدة يومين. أرجو الإفادة. إذا كان هذا وكيل للفقير والفقير عنده علم بأن قد سلمها لفلان وسلمتها له ثم الفقير لم يسلمها إلا في المبعد لا معنى. لكن هو وكلك مثلا جارك فقير وهو مسافر مثلا وقلت له فقال أعطيها فلان فأعطيتها فلان وكيل له يكفي ليس بالضرورة أن يسلمها بنفسه فإذا سلمها وكيله يكفي وإن لم يسلم الفقير إلا بعد العيد هذا لا مانع. أما أنه وكيلك أنت لم يسلمها صاحبها إلا بعد العيد فهذا غلط وإنما أنا عليك أن تحتاط بهذا وأن تهتم وأن تجتهد فإذا تصل إلى مستحقها قبل صلاة العيد. ما هو السن المعدل بها عيد الأضحى من الماعز؟ سنة. الماعز ما كان قد بلغ سنة يجزئ في الضحية وما كان دون ذلك فإنه لا يجزئ. ومن الغنم ما كان 6 أشهر فأكثر ومن الإبل ما كان 5 سنين ومن البقر ما كان له 2 سنين. هل يجوز ذبح التيس الذي خصي؟ يجوز. ما معنى قوله تعالى وجعلنا يما كل شيء حي مع ان الملائكه من جنس الاحياء ولا تعلق لهم بالماء؟ الله اعلم. ما ندري هل متعلقا بالماء وليس متعلقين. ما ندري هم ذلك المتعلقين. هل يجوز مع انه قد يمكن ان يكون ايضا حي معنى احياء التي في الارض لانه سياق الايه اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من ماء كل شيء حي. وقد يكون حي الدنيا هذا معنى من الاحياء المعهوده التي عندكم. معنى الكلية يعني كل شيء حي قد تكون محصوصة أيضا بأمانة كما في قوله تعالى في ريح عاد تدمر كل شيء بأمر ربها. معلوم أنها ما دمرت السماوات والأرض مع أن الله قد تدمر كل شيء إنما كل شيء يعني في حدود ديار عاد. أما دمرت الدنيا كلها ما دمرتها فالكلية مخصوصة. هل يجوز أن أشترك في زواج ابنتي أن يكون زوجي يحفظ سورة البقرة أو أجزاء وقت من القرآن؟ يجوز إذا كان هذا متيسر يعني لا يكون سبيلا إلى عضمها. أنه طيب لا شك لكنه ليس بواجب حفظ القرآن وحفظ أجزاء معينة ليس بواجب إنما إذا حسب ما تقوم بصلاته وتصح به عبادته كافي. لكن طيب إذا كان هذا الشرط لا يدعو أن تكون ابنتك أو يكون سرا لفضل ابنتك عن الأزواج فإذا كان متوفر ومتيسر فهذا طيب. أما أن يكون سببا للإعاقة فلا لأن حفظ القرآن ليس واجبا إنما تشترط أن يكون صالحا صحيح هذا لا بد منه شرط الصلاح والاستقامة. نعم. أما حفظ القرآن ولا لا بد أن شهادة كذا ولا عنده في كلية شريعة ولا كلية هذا ليس شرطا. رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها في المطلقة طلقة واحدة فهل تبين منه بينهما الكبرى؟ هي تبين منه إذا طلقها بعد العقد وقبل الدخول فإنها تبين. لكنه يجوز يتزوج بعقد جديد يعني لا يواجهها. لكن بين الكبرى بمعنى ليس معنى انها لا تحل حتى تنكح عدد وغيرها لا انما بعقد جديد بخلاف لو كان دخل بها فانه اذا دخل بها وطلع قتلقه واحده فانه يراجعها ثم ثانيه فيراجعها الى ثلاثه. لكن لم يدخل بها تبين منه بحيث لا تحل له الا بعقد جديد وبرضاه. كيف نجمع بين قوله تعالى واتكم من كل ما سألته بين قول لمن سأل الله ولم يستجب له وبين من سأل الله ولم يستجب له؟ هو أنه قال لم ينكل أتاكم من، ولا نقول أعطاكم كل ما سألتم، إنما من تبعيضية. كيف وعامل أهل المعاصي إذا مرضت بهم؟ أن تنصحهم وتجتهد في نصحهم، ولا تكتفي بنصح مرة واحدة ولا ثانية، لأن مهمتك النصح. سواء يستجيب أو لم يستجيبون، على معنى أن تنصحهم طول حياتك، وإن لم يستجيبوا ولا مرة واحدة، لأن مهمتك النصح والبلاغ والبيان والتنبيه. إلا أنك قد تغير من وسائل النصح، لا شك أن تنصحهم بطريقة واحدة تغير، قد يكون بالكلام، قد يكون بالكتاب، قد يكون بالوصية، قد يكون بتحريض بعض الحكماء الصالحين الجيران العلماء إلى آخره. فأنت تستمر ولا تيأس. لماذا؟ لأن مهمتك النص، وأنت مأجور على النص، وليس فقط مأجور على أن يقلع. إن أقلع فهذا خير كثير، وإن لم يقلع فأنت مهمتك النص، ولا تستمر في مناصحتهم ولا تيأس. وهل يسلم عليهم وتودد لهم وسلم؟ نعم، تسلم عليهم وتتودد لهم، وخاصة أن هذا غالبا ما يكون سبيلا لإقلاعهم، وسبيلا لخجلهم، وسبيلا لإشعارهم وشعورهم بأنهم على خطأ وعلى منكر. رجل أدى عمرة في رمضان عن نفسه، ثم يريد أن يأتي لعمرة عن أبيه في شوال، وهو يريد أن يحج عن نفسه في هذه السنة، أيكون متمتعا؟ نعم، يكون متمتعا إذا أدى عمرة في شوال، ولو كانت العمرة ليست له وإنما لغيره. جماعة جاءوا في رجب محرمين بالعمرة وأقاموا هنا للحج، فأين ميقاتهم؟ ميقاتهم الحج من بيوتهم في مكة، يحرمون الحج من بيوتهم في مكة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه.